نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 36 بعد 100 الأولى من مجالس سماع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، وفي تتمة كتاب المغازي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال
علي بن عبد الله المديني، حدثنا سفيان الثوري، هو أبو عبد الله
بن
عيينة يكنى به
سفيان بن عيينة.
نعم. قال
أبو محمد،
أبو محمد الثوري أبو عبد الله. نعم. قال الذي حفظنا،
قال الذي حفظناه من عمل بيدي،
عن الثوري
علي.
نعم.
قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب، أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عير قريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي ذلك الجيش جيش الخبط، فألقى لنا البحر دابة يقال لها
علق عليه
ورق السلم.
ورق الايه؟
السلم.
السلم.
نعم. هذا الخبط ما يسقط من ورق الشجر إذا خبط بالعصا ونحوها وهو من علف الإبل.
السلم.
نعم.
طيب، قبل أن يعلق على هذا، ما هو ورق السلم؟ ورق السلم.
نعم.
السلم ما هو؟
نعم، ورق السلم وهو شجر معروف. قال الشيخ عبد العزيز حفظه الله تعالى: وأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي ذلك الجيش جيش الخبط، والخبط هو ورق السلم، وهو شجر معروف يضربون به الأرض ويأكلونه.
يضربون به الأرض؟
نعم، يضربون به الأرض ويأكلونه.
طيب. نعم.
فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، وادهن من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا، فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه، فعمد إلى أطول رجل معه. قال سفيان مرة: ضلعا من أضلاعه فنصبه، وأخذ رجلا وبعيرا فمر تحته. قال جابر: وكان رجل من القوم نحر ثلاث جزائر، ثم نحر ثلاث جزائر، ثم نحر ثلاث جزائر، ثم إن أبا عبيدة نهاه. وكان عمرو يقول: أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال لأبيه: كنت في الجيش فجاع، قال انحر، قال نحرت، قال ثم جاع، قال انحر، قال نحرت، قال ثم جاع، قال انحر، قال نحرت، ثم جاع، قال انحر، قال نهيت. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا، فألقى البحر حوتا ميتا لم نرى مثله يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر.
هذا الذي جعل الصحابة يتوقفون في الأكل منه، أنه ميت، وظنوا أنه أن ميتة البحر كميتة البر، وليس كذلك.
فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته. قال: فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: قال أبو عبيدة: كلوا. فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم، فأتاه بعضهم فأكله. باب حج أبي بكر بالناس في سنة 9. قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع حدثنا
فليح. الله سلام لكي يطهر مكة من الأصنام، علق الشيخ عبد العزيز على الترجمة، لأنه تحرج أن يحج في العام العاشر وهو والأصنام موجودة، هذا من جهة. والجهة الثانية أن العام التاسع يسمى عام الوفود، فالنفع العام يقدم على النفع الخاص. نعم.
قال حدثنا فليح عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط، يؤذن في الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حدثني عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: آخر سورة نزلت كاملة براءة، وآخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. باب وفد بني تميم. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أبي صخرة.
آخر سورة نزلت كاملة براءة، وآخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء أنه قال
إيه؟ في استدراك يقول لفظ كامل ليس بشيء لأن براءة نزلت شيئا بعد شيء انتهى.
علق الشيخ عبد العزيز هذا
نعم
نزل شيئا بعد شيء صحيح.
قال آخر سورة نزلت كاملة. قال الشيخ عبد العزيز حفظه الله تعالى قوله آخر سورة نزلت كاملة سيأتي تفسير بيان ما فيه من الإشكال، والغرض منها الإشارة إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذا هو الشاهد أن الله تعالى أمر بإبعاد المشركين عن المسجد الحرام، فلا يجوز للمشرك أن يدخل مكة، أما المدينة فلا بأس. ولهذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال وهو مشرك في المسجد النبوي 3 أيام ثم أطلقه ثم أسلم بعد ذلك رضي الله عنه. والترجمة لم يعلق عليها شيء، علق على الحديث
ذكر هذا ابن القيم في الزاد المعاد.
باب وفد بني تميم. قال حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن أبي صخرة عن صفان بن محرز المازني عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال أتى نفر من بني تميم النبي صلى الله عليه وسلم فقال قالوا البشرى يا بني تميم. قالوا يا رسول الله قد بشرتنا فأعطنا. فرئي ذلك في وجهه فجاء نفر من اليمن فقالوا اقبلوا البشرى إذا لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا يا رسول الله. باب قال ابن إسحاق غزوة عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بني العنبر من بني تميم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأغار وأصاب منهم ناسا وسبى منهم نساء. قال حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أزال أحب بني تميم بعد 3 سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم هم أشد أمتي على الدجال. وكانت فيهم سبية عند عائشة فقال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. وجاءت صدقاتهم فقال هذه صدقات قوم أو قومي. قال حدثني إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد بن زرارة. قال عمر بل أمر الأقرع بن حابس. قال أبو بكر
أمر
القعقاع هكذا. فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد بن زرارة. قال حدثني إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد بن زرارة. قال عمر بل أمر الأقرع بن حابس. قال أبو بكر ما أردت إلا خلافي. قال عمر ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا حتى انقضت. باب وفد عبد القيس. قال حدثني إسحاق وأخبرنا أبو عامر العقدي
على وقوع ذلك من أهل الفضل وأهل العلم أنه قد يقع مثل هذا التنازع ومثل هذا الخلاف. الإشكال في الأتباع، الإشكال في الأتباع. قال ابن خزيمة في بعض أصحابي وقد صح عندي أن هؤلاء إلى ذكر أسماء كذبة قد كذبوا علي في حياتي إلى أن قال وأكذبهم عندي وأقولهم علي ما لم أقله. فعلق الذهبي بقوله قلت ما هؤلاء بكذبة بل أئمة أثبات، وإنما الشيخ تكلم على حسب ما نقل له عنهم فقبح الله من ينقل البهتان ومن يمشي بالنميمة كما في سير إعلام النبلاء للذهبي رحمه الله تعالى. فهذا أمر مهم، الذي يمشي بالنميمة بين العلماء يفسد فسادا عظيما والعياذ بالله. إذا مشى الإنسان بين العلماء يمشي للإصلاح ليس للإفساد، ويأخذ الكلام للإفساد بينهم، هذا من أشر ما يكون والعياذ بالله. الذهب يعلق ليس بكذبة، إنما السبب في ذلك نأخذ الكلام بالنميمة للعلماء.
قال حدثني إسحاق وأخبرنا أبو عامر العقدي وحدثنا قرة عن أبي جمرة قلت لابن عباس رضي الله عنهما إن لي جرة ينتبذ لي نبيذ فأشربه حلوا في جر، إن أكثرت إن أكثرت منه فجلست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح. فقال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا الندامة. فقالوا: يا رسول الله
إن أبواب علي البخاري باب قول الرجل مرحبا ترحيب بالقادمين والضيوف. نعم.
فقالوا: يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين من مضر وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم، حدثنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس. وأنهاكم عن أربع:
ماذا الإيمان ذكر فيه؟ ماذا؟ أعمال ظاهرة ولا أعمال خفية؟ مع أن الإيمان باطن ولا ظاهر؟ لماذا هنا ذكر الإيمان؟ لأنه ذكر وحده ويدخل فيه الإسلام. أما إذا ذكر الإيمان والإسلام يكون الإيمان أعمال الباطن والإسلام أعمال، كما في حديث جبرائيل: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل هذه أعمال في الباطن اعتقادات. والإسلام أن تشرع أن حفظ وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة أعمال ظاهر. لذلك القاعدة اللي قالها شيخ الإسلام قاعدة منضبطة جدا: إذا اجتمع افترق وإن افترق اجتمع. إذا ذكر أحدهما دخل في إن الدين عند الله الإسلام يدخل فيه أعمال الباطن لا شك التي هي أعمال الإيمان. وهنا قال الإيمان كذا ويدخل فيه أعمال الباطن، يعني من آمن بهذا كله ولم يؤمن بالملائكة لا شك أنه كافر. نعم.
وأنهاكم عن أربع: من تبذ
في هذا في الرد على المرجئة، وعمد إلى ذلك البخاري في كتاب الإيمان، فذكر هذا الحديث أيضا في كتاب الإيمان، ذكر عندك أو اللي عنده البخاري كتاب ذكر مواطنة ذكر في كتاب الإيمان لا شك. نعم.
وأنهاكم عن أربع: من تبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت.
هذا منسوخ، الانتباذ والطوق في الدباء القرع الأحمر، كانوا يتخذونه إناء لكنه والمزفت الذي دهن بالزفت، لأن هذه الآنية يحصل فيها إذا وضع فيها طعام ربما يتخمر بسرعة، لكن هذا منسوخ. نعم.
قال: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد.
كانوا ينقرون في الخشب والشجر يصنعون إناء، كان ليس عندهم آنية. الآن الحمد لله الناس في ساعة عظيمة، صلى الله من حضره والتوفيق لشكره.
قال: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يقول: قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأشياء نأخذ بها وندعو إليها من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وعقد واحدة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم. وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت. حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب أخبرني عمرو، وقال بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن أبي بكير أن كريبا مولى.
هكذا عن أبي ولا عن بكير؟
عن بكير.
عندك أبي؟
لا،
عن بكير.
عن بكير أن كريبا مولى بن عباس حدثه أن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر، وإنا أخبرنا أنك تصليها، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر الناس عنهما. قال كريب: فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني، فقالت: سل أم سلمة. فأخبرتهم فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني إلى عائشة، فقالت أم سلمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، وإنه صلى العصر.
التحرج من الفتوى، فعائشة تعلم وأم سلمة تعلم، لك ردت عائشة الأمر إلى أم سلمة، ثم ردت أم سلمة إلى عائشة. نعم.
وإنه صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الخادم فقلت: قومي إلى جنبه فقولي تقول أم سلمة: يا رسول الله ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين؟ فأراك تصليهما. فإن أشار بيده فاستأخري ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية.
في دلالة الجواز مخاطبة المصلي عند الحاجة.
سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان.
وهذا هو الصواب, أن ركعتين بعد العصر ليست سنة كما زعم الشيخ الألباني غفر الله له, وإنما هما الركعتان بعد الظهر, وهذا يجمع بين الروايات لأن نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس, وهذا لا شك فيه في صحته صحيح. وأما أنه كان إذا عمل عملا أثبته فلعل هذا خاص به عليه الصلاة والسلام, لأنه نهى عن الصلاة, نهى الأمة كلها عن الصلاة في هذا الوقت. وهنا أنهما ركعتان علق الشيخ عبد العزيز, وهذا قول الجماهير من أهل العلم. وكما سمعتم كان ابن عباس يضرب مع عمر الناس إذا صلوا في هذا الوقت. نعم. إلا تحية المسجد. تحية المسجد وما له ساب لا بس على الصحيح, والجمهور على خلاف حتى تحية المسجد لا تصلى.
ولكن الشيخ حضرتكم عمر رضي الله عنه كان يعني يرمي على
كان يضرب الناس.
هذا هو أمامنا الآن. سمعنا؟
نعم, ولكن أنا ما
فهمت يعني. قال ابن عباس وكنت أضرب مع عمر الناس عنهما, يعني يحجبهم عنه.
نعم, ولكن أنت ذكرت من قام الشيخ
أنا
يصلي في هذا الوقت, يعني لو كان
هناك حاجة له سبب. هذا الصحيح.
نعم, علق الشيخ عبد العزيز
قال
عن أنه أتاني أناس من عبد القيس الإسلامي, هذا هو الذي تريده؟
لا, أنه صلى النبي صلى ركعتين هما سنة الظهر ليست سنة بعد العصر مضطردة.
نعم, فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان, هذا هو الذي تريده؟
قال ماذا؟
نعم, قال الشيخ عبد العزيز حفظه الله تعالى يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انشغل عن ركعتي السنة الراتبة بعد الظهر حتى دخل وقت العصر فقضاهما بعد العصر, واختلف العلماء في الركعتين بعد العصر قضاء عن الركعتين بعد الظهر هل يصليهما المسلم, وإذا صلاهما هل يداوم عليهما. فقال بعض العلماء
حتى صلاتهم بعد العصر فيه لا.
فقال بعض العلماء أنهما تقضيان ويداوم عليهما, ودليلهم إنهما تقضيان ويداوم عليهما, ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما وداوم عليهما. وقال آخرون تقضيان ولا يداوم عليهما, حيث أن المداومة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون لا تقضيان ولا يداوم عليهما, وأنهما من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم.
شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله.
فهذه ثلاثة أقوال, والقول الأخير هو الصحيح أنهما لا تصليان ولا يداوم عليهما, وأنهما من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما روى أحمد بسند جيد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الركعتين بعد العصر أن أصليهما إذا فاتتا قال لا. فالسنن الرواتب تقضى إلى آخر الوقت, فسنة الظهر إذا فاتت القبلية تقضى إلى دخول وقت العصر, وسنة المغرب تقضى إلى دخول وقت العشاء, وسنة العشاء تقضى إلى نصف الليل, وسنة الفجر جاء ما يدل على أنها تقضى بعد الفجر مباشرة وتقضى بعد ارتفاع الشمس, وهذا دليل على أن سنة الفجر خاصة مخير فيقضيها بعد الفجر مباشرة إذا كان ينشغل عنها بعد ذلك الوقت أو يقضيها بعد ارتفاع الشمس إذا لم يكن عليه مشقة.
هذا شوف حديث الإمام أحمد, حديث الإمام أحمد
أنه يصليهما
يعني الشيخ عبد العزيز بينتصر أنه لا يصليهم أصلا, لا يصليهم مطلقا, ليس خاص بالرسول ولا يصليهم. الفجر يصليها, العصر كلام عن صلاة سنة الظهر, الفجر يقضيها.
نعم, يسبح
اولا. ايه يقول الكلام. هذا الحديث صح عند الإمام أحمد، لكن الله أعلم هذا لا يصح. هذا أكثر العلماء على أنه يقضيهما، وإنما الخاص هو المجاوم عليهما. لأن هذا اختار سماحة الشيخ عبد العزيز.
صح الحديث فهو دليل قوي.
إذا صح الحديث هو قوي لا شك. إن صح الحديث لكن لا يصح الله أعلم.
لا تصلين يا شيخ يعني هنا قضاء يعني؟
لا
يعني لا تقضين؟ يعني؟
لا تقضين.
ربط لا بلغ المرام
الرجل. ربط
لا
تصلينا
بلغ
المرام الرجل. إيه لكن صحيح؟ بلغ المرام لا يلتزم الصحة. أتى بلغ المرام كذا.
الشيخ
قال الشيخ. عندنا الشيخ ابن عثيمين ولا من هنا؟
قال والدليل على ذلك ما روى أحمد بسند جيد عن أم سلمة.
قد يكون جيد عنده.
بالإرواء قال هو معلول.
هذا هو ما علته
فتوى يسأله معلوم بالانقطاع بين ذكوان وأم سلمة
ذكوان وأم سلمة لا يروى عن أم سلمة ذكوان هذا مولى عائشة
لا
خالد بن ذكوان
لا ذكوان مولى عائشة غير خالد بن ذكوان
شوفوا هل يروى عن أم سلمة ولا لا
لا طلعش
وقال
ترجمته ديك علي
مش زي ده مش زي دوت لو طلعت بيطلعت ترجمة فقط مش الرواية اللي هو بيروي عنه ممكن يشوفه نفسه
ايه
وقال ببيان اكثر الاكثر من الرواة يعني حماد لم يذكروا فيه الزيادة وهي شاذة
ايه نعم
وبيان الاكثر من الرواة عن حماد لم يذكروا فيه الزيادة
اي زيادة
هذه زيادة
ما هي
زاد فقلت يا رسول الله أتنقضيهما إذا فاتتا
تعال هنا تعال هنا دار
هذا
كلام طيب
لا يروي إلا عن عائشة لا يروي إلا عن عائشة ذكوان أبو عمر المدني مولى عائشة أم المؤمنين لا يروي إلا عن عائشة شيوخه فقط عائشة
الصحابة
نعم في البخاري لا يوجد إلا هذا إلا شيء إلا عائشة فقط
سبحان الله اسمه
ذكوان
أبو عمر
أبو عمر المدني مولى عائشة أم المؤمنين
أبو عمر نعم
أبو عمرو عفوا
قال
قال الشيخ الباني في الرواة في الحديث
ذكر السند
في الحديث هذا هو سيأتي في كلام طويل في داخل الحديث قضاء ركعتي الفجر حين نام عنها صلى الله عليه وسلم وقضاء ركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر وذكر فيه الطريق الثالث قال قال وله طريق ثالثة عن حماد بن سلمة عن الأزرق ابن قيس عن الذكوان عن أم سلمة به مثله وزاد فقلت يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا قال لا أخرجه الطحاوي وأحمد قلت وإسناده معلول بالانقطاع بين الذكوان بين الذكوان وأم سلمة وبأن الأكثر من الرواة عن حماد لم يذكروا فيه الزيادة وهي شاذة ومن الدليل عليه أنه عند النسائي والمسند في يأتي بالأحكام طرق مقطوعة عن أم سلمة بدون الزيادة
رحمه الله الألباني نشهد الله على حبه وعلى بغض من أبغضه سبحان الله هذا عالم هذا إشكال لا بد من حله
وهنا شيخ بلفظة أخرى هنا عنده أفنقضيهما وهنا أنصليهما
لا بس قد تكون رواية عند الإمام أحمد أنصليهما
نعم
يوجد عند أحمد هذا ولا عند الطحاوي؟
قال عند نسب الشيخ عبد العزيز
يعني رقم قد يكون الشيخ قالوا بالمعنى فنأخذ الهمة أن نصليه
بس بلوغ
نقضيه بلوغ
نقضيه هو الشيخ قد يكون ذكرها أن نصليه طيب هذا كلام طيب حط إشارة عندي عشان نكتب الكلام الشيخ ناصر بكتب عند طخط عند كلمة عند عند الإمام أحمد ورسل لربيع هذا اليوم كلام الألباني
ماشي
خذه ورسل لربيع ربي الشيخ عبد العزيز عليه الحجز ضعيف
إن شاء الله أعطيني يا عبد الله قصه وارسله
ما صح الحديث إذا قالت حزامي فصدقوها فالقول ما قالت حزامي يأتي أقزامي يناطحون الألباني. من تام وصول الثلاثة ويحقق أحاديث. انظر الطرق، انظر للرواية كيف هو، بص في الرواية أنت تعرف قدرك بس راح تحقق أحاديث. خرج
الحديث تضيف الحديث علة الضعف الانقطاع.
ها قطاع من أقصى منقطع من أقصى ضعيف. نعم نعم.
هذا من الحديث كان في صحيح البخاري حديث عائشة
اللي هو ايه؟
قالت ركعتين للنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبون سرا ولا علانيا، ركعتين قبل صلاة الصبح وركعتين بعد العصر. ركعتين بعد العصر.
أفنقضيهما؟ يعني نحن قال لا، يعني هذا خاص بالرسول، لكن القضاء للأمة قال لا. لو صح هذا فهذا دليل على أن هذا حتى القضاء لا تقضى. أنت سرحت، سرحت عن مجال البحث. بحث في مسألتين، الأولى هل تقضى، هل تقضي؟ الشيخ الأرشي يقول لا برواية الإمام أحمد المنقطع هذه. وإذا المسألة الثانية هل هذا خاص بالرسول ولا لكل الأمة؟
هو المقصود بالخاص شيخنا ركعتين القضاء ولا ركعتين ساكنين بعد العصر؟
الاثنين اللي فيهم الكلام. الصواب ان الـ ان الـ ان الـ المداومه هذه هي الخاصه بالرسول عليه الصلاه والسلام، اما القضاء فتقضى.
يعني شيخنا يعني خرجنا الفجر
بالدليل. ها وين الدليل؟ لما راى رجل يصلي ركعتين بعد الفجر قال الصبح اربعا. نعم ندور مع الدليل حيث دار. نعم.
قال حدثني عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا أبو عامر عبد الملك حدثنا إبراهيم هو ابن طهمان عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة يعني قرية من البحرين.
نعم.
باب
بركة. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه
المخبري الليث بن سعد فقيه مصر
سعيد المخبري. نعم.
نعم سعيد بن سعيد المخبري يروى عن أبي هريرة. نعم.
أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال
هذا يدل على جسد المشركين معنوية ولا حسية؟
حسية.
معنوية.
معنوية.
لو كانت حسية لغسل مكانه في المسجد كان مشرك.
معنوية
عفوا. نعم. كان ابن أثال تماما كان مشركا عندئذ. نعم. وهذا يدل على الكلام الذي ذكرناه عنه في النقل عن الشيخ ابن تيمين الشرح الممتع. هذا الناقل
عمدة الفقه
في عمدة الفقه
لكن ناقل من الشرح الممتع. نعم.
لا ليس في
الشرح الممتع الزار
شيخ طرعت العرش مطالب
الشرح الممتع.
نعم ناقل من الشرح الممتع.
دكتور طرعت.
نعم في عمدة الفقه.
لا لا شك أنها نجاسة معنوية ليست تكسية.
قال ما عندك يا ثمامة فقال عندي خير يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت حتى كان الغد ثم قال له ما عندك يا ثمامة قال ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر فتركه حتى كان بعد الغد فقال ما عندك يا ثمامة فقال عندي ما قلت لك فقال أطلق ثمامة فانطلق إلى نجل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال نجل
نجل
يعني نجل الماء النابع من الأرض.
نعم. عندي هنا شيخ إلى نخل
نخل.
نعم
نصفة
شعب.
نعم في كلام
ما هو
لم ينقبها في اليوني في اليونينية
لم ايه لم ايه
لم
بالطاء
ينقضها
بالضاد وبالصاد
بالطاء لم ينقضها شيء
لم ينقضها.
نعم.
ايوه
في اليونينيه وكانت حي وكانت جيما فكشطت النقطه
وكشطت
النقطه وجعلها في الفرع
عجيما وصحح عليه عليها وقال القسطلاني وفي نسخة بالخاء المعجم انتهى من هامش العصر.
علق عليه الحجر معك البرنامج هذا انظر يكمل انت. نعم.
فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما
علق الشيخ عبد العزيز لماذا سأله الرسول ثم تركه؟ هذا سبب إسلامه، سبب إسلامه حكمة. الله المستعان. انظر إلى ولاية الدواعش وفجر ليبيا والنصر والخوارج عموما ما عندهم إلا القتل، هذا ثمار من مثال بين يدي الرسول، ممكن أن يقطعه إربا وأجزاء صغيرة لكنه حريص على هداية الناس عليه الصلاة والسلام، وثمار واضح أنه شجاع بين يديهم، إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنم تنم على شاكس، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. نعم.
والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك.
انظر على هذا الجزئية، لماذا قاله هكذا وتركه في
والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي وإن خيلك.
هذه الدعوة، هذه الدعوة تحبيب الناس في الإسلام، هذه الدعوة إلى الله. نعم. أبغض وجه وجه محمد، وأبغض بلد بلد محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يتحول الأمر تماما في لحظات. معاملات أيها الإخوة، معاملات، معاملات مع الناس والحرص على هداية الناس والأخلاق مع الناس، الأخلاق الطيبة والمعاملات الصادقة مع الناس جذوهم الإسلام. بعض الناس يبغض الناس في الإسلام وفي المنهج، يكرهه في المنهج. أنا سمعت علي فرغلي من كان قلت أنا أحب كنت أحب من قعدت يجي سنة أو سنتين بسبب فلان وذكر اسم شخص معروف، ما دخلت منهج بسبب أخلاقه وسلوكياته. هذا شيء سيء على المنهج، أن يكون شخص يعني يريد المنهج ويحبه في قلبه ولكن لا يدخله من أجل سلوكيات شخص أخلاقه قبيحة في هذا المنهج. المنهج ليس عقيدة فقط، عقيدة وأحكام وعبادات ومعاملات وأخلاق. ذكر الأئمة هذا ابن بطة في الإبانة أجود في الشريعة في آخر كتاب ذكر المعاملات والأخلاق بما أنها إدارة من المنهج. نعم.
تعرف الحافظ شيخنا على أطلق ثمامة قال قوله فقال أطلق ثمامة في رواية ابن إسحاق قال قد عفوت عنك يا ثمامة وأعتقتك. وزاد ابن إسحاق في روايته أنه لما كان في الأسر جمعوا ما كان في أهل النبي صلى الله عليه وسلم من طعام ولبن فلم يقع ذلك من ثمامة موقعا، فلما أسلم جاءوه بالطعام فلم يصب منه إلا قليلا فتعجبوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء وإن المؤمن يأكل في معي وفي معي واحد بدون نقط هنا شك
أمعاء.
نعم فقط هذا.
نعم. طيب ثلاث مرات ما عندك يا ثمامة؟ علق عليها الشيخ عبد العزيز حكمة. نعم. نعم.
قال وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل صبوت؟ قال لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد من بعده تبعته إن جعل لي محمد من بعده تبعته.
لا يوجد الأمر
لا
الشعب بدون جعل لي محمد الأمر من بعده. نعم.
وقدمها في بشر كثير من قومه فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس
وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت لأعقرنك الله وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت وهذا ثابت يجيبك عني ثم انصرف عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريت فيه ما رأيت فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي أحدهما العنسي والآخر مسيلمة حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا أتيت بخزائن الأرض فوضع في كفي سواران من ذهب فكبر علي فأوحي إلي أن أنفخهما فنفختهما فذهبا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة حدثنا الصلت بن محمد قال سمعت مهدي بن ميمون قال سمعت أبا رجاء العطاردي رضي الله عنه يقول كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو أخير أو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر
هذا المستفاد كما قال الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له يوم القيامة بل كانوا يصنعون الإله من العجوة فإذا جاعوا أكلوه يأكلون إلهه ومعبوده فلا أحد أسفه وأضل ممن أشرك بالله عز وجل معه وغيره
ثلاثي هذا
حدثنا الصلت بن محمد
حدثنا الصلت بن محمد قال سمعت مهدي بن ميمون قال سمعت أبا رجاء العطاردي رضي الله عنه يقول كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به فإذا دخل شهر رجب قلنا
يعني يصنع إلهه بحليب الشاة والتراب الله المستعان سفاهة غاية السفاهة غاية السفاهة الشرك بالله
فإذا دخل شهر رجب قلنا منصل الأسنة فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناه وألقيناه شهر رجب وسمعت أبا رجاء رضي الله عنه يقول كنت يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم غلاما أرعى الإبل على أهلي فلما سمعنا بخروجه فررنا إلى النار إلى مسيلمة الكذاب باب قصة الأسود العنسي
بركة لعلنا نكتفي بهذا القدس وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم نعم أذكر الحكمة من بقائي 3 أيام في المسجد
قال الشيخ عبد العزيز حفظه الله تعالى والحكمة في ربط ثمامة رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام أن يسمع العلم ويسمع القرآن ويرى المصلين ولذلك تأثر وصار هذا سببا في إسلامه رضي الله عنه قوله إن تقتلني تقتل ذا دم يعني ذا دم عظيم لأنه رئيس في قومه له مكانته في المجتمع وإن تنعم تنعم على شاكر دليل على أنه يقدر المعروف وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت لأنه سيد قومه عنده مال كثير فتركه النبي صلى الله عليه وسلم
صار ماذا؟ صار من الرقيق الذي قال واعتقه النبي عليه الصلاة والسلام
قال وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت لأنه سيد قومه عنده مال كثير فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله في اليوم الثاني والثالث وهو ثابت على مقالته فعرف بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل عاقل شاكر يقدر الأمور وتوسم فيه الخير فأمر بإطلاقه فقال أطلقوا ثمامة
اللهم صل عليه نعم